يخالفنا ويقول نحن على الباطل، ورغم ذلك ماذا؟ يتجه إلى قبلتنا من باب ماذا؟ من باب الاستهزاء، ومن باب التهكم، ومن باب رد الحق. إن استقبل قالوا هذا القول، وإن لم يستقبل كما سيأتي قالوا لم يستقبل قبلتنا. فهم هكذا لا يرضوا بأن توافق أو تخالف. إن وافقت استهزأوا بك، قالوا يوافقنا ويقول أنه على الإسلام، ويقول بأن الإسلام يأمره بمخالفة ما نحن عليه، ورغم ذلك يوافقنا، وإن خالف قال انظروا يخالفنا. وهكذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس قالوا يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا، كيف ذلك؟ إما أن يوافقنا في جميع الأعمال، وإما أن يخالفنا. وإن خالفهم أيضا لم ولن يرضى، أليس كذلك؟ قال فنزلت يعني الآية.
وظاهر حديث ابن عباس على أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة.
نعم، ظاهر حديث ابن عباس الذي مر معنا من طريق علي بن أبي طلحة أن هذا الاستقبال أين كان؟ ببيت المقدس، لأنه بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس، أمر أن يستقبل بيت المقدس إلى آخر الحديث. فهذا ظاهره ماذا؟ ظاهره بأن هذا الاستقبال كان بعد ماذا؟ بعد الهجرة النبوية. قال لكن أخرج أحمد في مسنده برقم 93 و900 و2000، وصحح اسناده الشيخ احمد شاب. ماذا اخرج الامام احمد؟ قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكه نحو بيت المقدس والكعبه بين يديه والجمع بينهما ممكن.
نعم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه والجمع بينهما. الجمع بين ماذا؟ بين الحديث الأول وهو حديث ابن عباس الأول وحديث ابن عباس الثاني الذي رواه الإمام أحمد. لماذا؟ لأن في الحديث الأول أمره الله أن يستقبل بيت المقدس بعد الهجرة، أليس كذلك؟ وهذا الحديث يفيد أنه كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة، أليس كذلك؟ هذا الحديث الثاني فيه أنه كان يستقبل قبل الهجرة. الحديث الأول أمره الله بأن يستقبل بيت المقدس متى؟ بعد الهجرة. إذن ظهر الحديثين تعال، أليس كذلك؟ لأن الحديث الأول الذي رواه علي بن أبي طلحة ماذا فيه؟ أمره الله، هذا بعد الهجرة، أن يستقبل بيت المقدس. حديث الإمام أحمد الذي رواه الإمام أحمد ماذا فيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس. كيف يصلي بمكة نحو بيت المقدس وهو أمر في المدينة بأن يستقبل بيت المقدس؟ عرفتم؟ هذا الذي أراده الحافظ، فقال والجمع بينهما ممكن وسهل. ما هو؟
لن يكون أمرا، لن يكون أمرا صلى الله عليه وسلم لما هذا أن يستمر عن الصلاة لبيت المقدس.
نعم، يقول وليس بينهما تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة يستقبل بيت المقدس، فلما جاء إلى المدينة رأى اليهود يستقبلون بيت المقدس، فأمر أن يستمر فيما كان عليه ولا يخالف في هذه الصورة لليهود، بل يستمر على ذلك. عرفتم؟ قال هذا هو الجمع. لكن هذا إن سلمنا بأن الحديث صحيح، بأن الحديث الأول صحيح، وإلا بينا ما فيه. نعم.
وأخرج الطبراني من طريق ابن جريج.
أخرج الطبراني من طريق ابن جريج، وهو من؟ عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. وهو ثقة فاضل، وكان يرسل ويدلس، كان يرسل ويدلس. راجع تقريب التهذيب رقم 724. نعم، من طريق
وخرج الطبراني من طريق ابن جريج قال صلى الله عليه وسلم
قال. وابن جريج صحابي؟ لا، ليس بصحابي. إذن هذا الحديث مرسل، عرفتم؟ لأنه ما نعلم عن من أرسل. هل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، أو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي آخر، هو ضعيف، هو كذاب؟ لهذا قال العلماء أو قال المحدثون بأن الحديث المرسل في قسم الضعيف، هذا ما قاله أكثر المحدثين، وهذه المسألة قد ذكرها العلماء في مصطلح الحديث، وهذا هو السبب. قال بعضهم إذا إرسال الصحابي ماذا تقولون فيه؟ أليس الصحابي يرسل؟ والبلى الصحابي يرسل، لكن الصحابي الغالب في إرساله هو عن من؟ عن صحابي، والصحابة كلهم عدود، بخلاف التابعي الغالب والمحتمل أنه يرسل عن من؟ عن تابعي، والتابعي فيه من هو ثقة وفيه من هو ليس كذلك. نعم.
قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصلى ثلاثة
حجج
ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة 16 شهرا ثم وجهه الله إلى الكعبة.
نعم. فهذا الحديث الذي رواه ابن جري بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصلى ثلاث حجج ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة 16 ثم وجهه الله إلى الكعبة. يعني هذا يفسر ويجمع بين الحديثين. نعم.
فقوله في حديث ابن عباس الأول أمره الله يرد قول من قال إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاده.
نعم، الحديث الأول فيه أمره الله، وهذا يرد على القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بماذا؟ باجتهاده، عرفتم؟ صلى باجتهاده، لكن المخالف أن يقول أثبت العرش ثم انقش. اولا نحتاج ان نثبت ذاك الحديث حتى ماذا؟ حتى نفرع عليه هذه المساله، اليس كذلك؟ لان الفرع انما هو عن الاصل، يتفرع عن الاصل.
وقد اخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف وعن ابي العاليه انه صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت،
يعني انه صلى الى بيت المقدس باجتهاد. نعم. قال
الكتاب،
يعني وعن أبي العالي أنه صلى صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب. إذن هذا بماذا؟ باجتهاده. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف،
وهذا
وكذلك ما أخرجه الطبري عن عبد الرحمن أيضا باجتهاده، وهذا بين بأنه ضعيف لأن عبد الرحمن ضعيف.
وهذا نعم. لا يمكن يكون بالتوقيف،
وهذا لا ينفي أن يكون بتوقيف. قلت وهذا القول يؤيده قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى آخر الآية. فقوله تعالى ما جعلنا، واضح؟ من الذي جعل الاستقبال؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني فيه إشارة بأنه من ماذا؟ بوحي، واضح؟ وعليه كان بوحي من الله لا أنه باجتهاده، عرفتم؟ يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إنما هي من منا نحن الذي الذين جعلناك ماذا تستقبل؟ القبلة، وهي بيت المقدس. هذا ما ذكره الإمام مسلم، الإمام النووي. راجع شرح الإمام النووي لمسلم في المجلد الخامس في 13. ما ثمرة الخلاف، أو ما هو البحث في هذا الخلاف؟ البحث في هذا فائدة أصولية، وهي نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. هل هناك صورة وردت؟ قالوا منها هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس باجتهاده، ثم نسخت هذه السنة بماذا؟ بالقرآن. نسخت بالقرآن، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال ماذا؟ باستقبال بيت ماذا؟ باستقبال الكعبة، باستقبال الكعبة. أما نسخ القرآن بالسنة ففيه خلاف، ففيه خلاف، والصحيح بأنه يجوز، لأن الكل وحي من الله، وهذا سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه. نعم.
قوله نحو بيت المقدس أي بالمدينة، وقد تقدم في باب الصلاة من الإمام في كتاب الإمام تحرير المدة المذكورة، وأنها 16 شهرا وأيام.
نعم، هذه المدة التي قد ذكر. يعني كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بالتوجه نحو ماذا؟ نحو الكعبة، كان يحب ذلك. قال
قوله صلى على النبي صلى الله عليه
وسلم،
صلى قوله صلى على النبي
صلى معه، صلى على، نعم،
قوله صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال،
فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال. قال
كذا في رواية المستملي والحموي، وفي رواية غيرهما رجل وهو المشهور.
في رواية غير الحموي والمستملي الرجل بالإفراد، أما هناك رجال، قال والثاني هو المشهور. ما هو؟ رجل. واضح؟ صلى رجل. قال أن اسمه عباد ابن بشر، أن اسمه عباد ابن بشر.
وتحتاج رواية المستملي إلى تقدير محذوف.
نعم، تحتاج رواية المستملي أن نقدر، لأنه قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال ليس رجل، والآن يتكلم عن صيغة جمع ثم ينتقل إلى ماذا؟ فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال ثم خرج، هكذا سيكون الحديث، لابد أن يقول ثم خرجوا، أليس كذلك؟ قال لابد من تقدير. ما هو؟
وتحتاج الوالد المستملي إلى تقدير محذوف بقوله ثم خرج، أي بعض أولئك الرجال.
نعم، يعني نقول ثم خرج بعض أولئك الرجال بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على القوم إلى آخره، عرفتم؟ قال في صلاة العصر نحو بيت المقدس، أما للكشمهني في صلاة العصر يصلون. هنا بين أيضا بأنهم في الصلاة جاءهم من؟ الرجل. قال يعني المراد بماذا؟ يصلون، لأنه يريد أن يخبر عن شيء سيحدث، وهو أنه مر على أناس ليس في صلاة العصر، يعني في وقت العصر، عرفتم؟ وهم يصلون في الصلاة، رآهم وهم يستقبلوا ماذا؟ وهم يستقبلون بيت المقدس، فماذا قال لهم؟ أمرهم باستقبال ماذا؟ الكعبة. قال
ووقع في تفسير ابن ابي حاتم عن طريق ثويلة بنت اسلم، صليت الظهر والعصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد ايليا فصلينا سجدتين.
مسجد ايليا وهو بيت المقدس، نعم،
اي ركعتين. ثم جاءنا من يخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، واختلفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة عنده.
يعني اول صلاة صلاها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي أول صلاة صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى الكعبة. اختلف العلماء في ذلك، عرفتم؟ قال
وكذلك المسجد،
وأيضا المسجد، أي مسجد؟ قال
ظاهر
حديث البراء بأنها الظهر، ظاهر حديث البراء بأنها الظهر. نعم.
وذكر محمد بن سعد الطبري،
لماذا الظهر؟ لأنه ثم خرج ورأى الناس يصلون ماذا؟ العصر. هذا يفيد بأنه قبل هذه الصلاة بصلاة، إذن صلاة الظهر، لأنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. ما هي الصلاة؟ الظهر، ثم توجه ورأى الناس يصلون العصر فأمره، أليس كذلك؟ قال
وذكر محمد بن سعد الطبقات قال يقال انه صلى ركعتين من الظهر في مسجده للمسلمين،
يعني مسجده المسجد النبوي،
ثم امر ان يتوجه الى المسجد الحرام فاستدار اليه ودار معه المسلمون.
نعم. اذا قال محمد بن سعد بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ماذا؟ صلى ركعتين، ثم امر وهو في الصلاه بان يتوجه الى اين؟ إلى الكعبة، فاستدار واستدار معه المسلمون، وكان هذا في مسجده. نعم.
ويقال زار النبي صلى الله عليه وسلم أم بشر بن البراء المعروف في بني سلمة فصنعت له طعاما وحانت الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين، ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزان فسمي مسجد القبلتين. قال ابن سعد قال الواقدي هذا أثبت عندنا،
والواقدي معروف ما به؟ ضعيف، عرفتم؟ وقد تكلم فيه العلماء كلام طويل، وهنا يقال ويقال، هذه كلها أقوال ليست لها خطام، عرفتم؟ ولهذا كان العلماء يعتمدون على ماذا؟ على الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، عرفتم؟ فإذا قال معي سنة من النبي، هذا عند السلف، قال له هات إسنادك، عرفتم؟ قال وأخرج ابن أبي داود وهو عبد الله ابن سليمان الأشعب السجستاني، توفي في سنة 1300 هجري، راجع معجم المصنفات في صاد 55 و200. نعم. أخرج بماذا؟ بسند ضعيف، إذن هذا الحديث سنده ضعيف. قال
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي،
ما هي؟ الظهر أو العصر، الظهر أو العصر يطلق عليهما صلاة العشي، واضح؟ الظهر أو العصر. نعم.
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي حين صرفت القبلة فدار وكنا معه في ركعتين.
يعني هذه كلها أحاديث فيها إشعار بأن الصلاة كانت صلاة الظهر. نعم.
وأخرج البزار من حديث أنس أن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة، وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس وفي كل منهما ضعف،
يعني عند البزار وعند الطبراني وفي كل منهما ضعف، لكن ربما إذا اجتمعت هذه الطرق وبحث فيها البعض ووجد أنها تختلف فإنها تتقوى عند علماء الحديث كما ذكر ذلك العلماء، وذلك يعرف بتقوية الطرق، واضح؟ إذا جاء الحديث أكثر من طريق ولم يكن ذلك الحديث فيه كذاب أو من هو شديد الضعف فلا شك بأن ذلك الحديث ينجبر بكثرة الطرق، عرفتم؟ كما قال الشاعر: لا تناظر فؤادي بعيناك فضعيفان يغلبان قويا. عرفتم؟ فهذا لا شك في أنه يتقوى. لا تناظر فؤادي بعينيك فضعيفان يغلبان قويا.
قوله فقال أي الرجل، هو يشهد يعني بذلك نفسه.
قال فقال الرجل، عرفتم؟ فقال من ولا نتكلم، أي الرجل هو يشهد، والآن يتكلم عن نفسه. من الذي يشهد؟ ولما جاءهم وخرج ورآهم يصلون إلى نحو بيت المقدس فقال هو يشهد. من الذي يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه احتمالات ذكرها العلماء. قال هي لغوية، قال
وهو على سبيل التجريب،
وهو على سبيل التجريب يعني كأنه جرد من نفسه وجعل رجل آخر يخبر عنه، وهذا معروف في اللغة. أو ويحتمل أن يكون الراوي نقل كلامه بالمعنى، يعني الراوي يقول وهو يقول، يعني ذاك الرجل، عرفتم؟ فيحكي عن الرجل. ويحتمل أيضا كما هو معروف عند اللغويين أن يكون على سبيل الالتفات، أن يكون على سبيل الالتفات، وهذا قد بينته لكم مرارا وتكرارا. نعم.
ويؤيد
الرواية
تقدمت الإيمان
بأنه
أشهد وقد تقدمت
مبادئه هناك. نعم، هناك قال أشهد يعني أنا، لم يقول هو يشهد.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الطريق تنزل فاستقبل القبلة.
وهذا حديث عظيم فيه فوائد جمة سيذكرها العلماء وسيذكر الحافظ إن شاء الله في مكانها. عرفتم؟ إن هذا الحديث فيه أولا بأنه لا يجوز أن تصلى الصلاة الفريضة على ماذا؟ على الراحلة. لماذا؟ لأنه قال فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وأيضا فيه بأن الوتر ليس بواجب وليس بفريضة. لماذا؟ لأنه قال يصلي على راحلته ماذا؟ النافلة، وفي رواية جاء الوتر. وأيضا يجوز الصلاة على الدابة وإن كانت في الأصل هي نجسة كالحمار. عرفتم؟ لأنه جاء أيضا عند البخاري بأنه كان يصلي على الحمار، هذا ما جاء في الحديث. وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله في مكانه ونتكلم عليه بالتفصيل. وأيضا فيه بأنه يجوز المصلي أن يصلي من غير استقبال القبلة في النافلة إذا كان على الدابة في السفر. لماذا؟ وهذا ما سيذكره الآن الحافظ، قال ربما يذكره. نعم.
قوله حدثنا مسلم زاد
الأصيل
ابن إبراهيم.
إذن هذا مسلم من؟ ابن إبراهيم.
قال حدثنا هشام زاد الأصيل ابن أبي عبد الله وهو الدستوائي.
نعم، الدستوائي، وهو الدستوائي.
عن محمد بن عبد الرحمن أي بن ثوبان العامري المدني.
نعم، العامري المدني.
وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث، وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئا.
آه، انتبه، يقول الحافظ في نفس الطبقة لمحمد بن عبد الرحمن رجل آخر يسمى محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، وهذا لم يخرج له البخاري عن من؟ عن جابر شيئا أبدا، فلهذا يقول فرق. نعم.
قوله حيث توجهت زاد الكشميني به،
حيث توجهت به يعني هذه الراحلة، وهذا فيه دليل كما قلت لكم بأنه يجوز أن تصلى النافلة على الراحلة من غير استقبال القبلة. ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي هذه النافلة على الراحلة كبر واستقبل القبلة وهو على الراحلة ثم توجهت به حيث توجهت. واضح؟ عرفتم؟ ففيه أنه لا بد أو يستحب استقبال ماذا؟ استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام في صلاة النافلة على الراحلة، وهذا في السفر، ويستطيع الإنسان أن يفعله إذا كان في سفره ويومئ وليس هو يقود السيارة. انتبه، لأنه إذا قاد السيارة وفعل ذلك ربما أودى بنفسه وبغيره إلى المهلكة، أليس كذلك؟ ولكن من كان معه من زوجة أو من رفيق وصديق فإنه يجوز له أن يصلي هذه الصلاة وهو في هذه الدابة أو على هذه الدابة من غير استقبال القبلة، وهذا في النافلة. أما في الفريضة فلا يجوز بأي حال من الأحوال إلا الطائرة. عرفتم؟ استثنى العلماء من ذلك الطائرة، لأن الطائرة حكمها حكم السفينة، حكمها حكم السفينة. ما يستطيع يصل إلى أي مسجد، ما يستطيع يصل إلى أي مكان، لا يستطيع. والمطر ليس بعذر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكان فيه مطر إلا أن كان يخشى على نفسه، لا بد من النزول. نعم. أي مش تتوجه براحلتك بسيارتك، تتوجه هكذا ثم ترجع، هذه ليست بسيارة، عرفت؟ يعني تتوجه بجسدك نحو القبلة تكبر ثم حيثما توجه، واضح؟ أما السيارة لا، ما يشترط أنك لابد أن تتوجه بها نحو القبلة، الله أكبر ثم أرجع، عرفت؟ واضح؟ هو مستحب قال العلماء. نعم، الأولى أن لا يترك. نعم، أقول هذا مستحب، الأولى أن لا يترك. نعم.
والحديث الثاني معنى عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة وهو الإجماع، لكن رخص في شدة الخوف.
نعم، قال هذا الحديث فيه دليل على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه فإذا أراد أن يصلي الفريضة ماذا فعل؟ نزل فاستقبل القبلة، فدل هذا على أنه ما كان يترك استقبال القبلة في الفريضة بأي حال من الأحوال. واستثنى العلماء من ذلك ماذا؟ شدة الخوف، لأن كما تعلمون صلاة الخوف يصلي الإنسان على أي هيئة وعلى أي صفة من الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسائل ستأتي إن شاء الله في مكانها. وأيضا سنبين من صلى إلى غير القبلة وهو ناسي، هذه المسألة ستأتي. نعم، في هذا الحديث الآتي.
قال حدثنا عثمان،
عثمان من هو؟ ابن أبي شيبة.
قال حدثنا جرير،
جرير أحسنت، ابن حميد ابن عبد الحميد، جرير ابن عبد الحميد.
عن منصور،
منصور بن المعتمر.
عن إبراهيم، عن
إبراهيم هو النخعي. نعم، ابن يزيد النخعي.
عن علقمة،
علقمة ابن قيس النخعي، علقمة ابن قيس النخعي. نعم.
قال عبد الله صلى الله عليه وسلم،
عبد الله من؟ جماعة الصحابة. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود. نعم.
قال إبراهيم لا أدري ماذا
صلى.
قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص.
انتبه، لا أدري زاد أو نقص في الصلاة، ما أدري، واضح؟ قال
يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت كذا وكذا، فتنى رجليه واستقبل القبلة وسجد ثم سلم.
وسجد
ثم سلم،
لا سجدتين أكلت، هذه أكلت كتبها، سجد سجدتين. نعم، تظهر طبعا اللي عندك فيها أخطاء كثيرة. أمشي.
فلما أقبل علينا بوجه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به.
لفائدة، لفائدة عظيمة، لمن؟ لمن يقول بمتابعة الإمام في الزيادة إذا صلى الإمام الخامسة. قال لو حدث شيء نبأتكم به أصلا، ولا أخبرتكم بأن الصلاة زيدت أو نقصت، فكيف أقدم على زيادة ونقصان من غير أن أخبركم، أليس كذلك؟ نعم،
ولكن
سيأتي هذا إن شاء الله.
ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شكرتكم في صلاتي فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قوله عن منصور هو ابن المعتمر والقانيم وابن يزيد النخعي واختار الخالق بن خيره، وهذه ترجمة من أصح الأسانيد.
يعني هذه الترجمة التي يوجد فيها هذا الإسناد، فإن هذا الإسناد في هذه الترجمة من أصح الأسانيد. لماذا؟ لوجود هؤلاء الجهابذة الثقات، عرفتم؟ فهذا الإسناد من أصح الأسانيد، ولا يعني بأن غيره ليس بصحيح، لا، إذا قلنا من أصح عرفتم؟ فإنه لا يعني بأن غيره ليس بصحيح.
لا أدري قوله قال إبراهيم.
وكذلك يخطئ في هذه المسألة إذا قال العلماء في الباب وهذا الحديث أصح شيء في الباب، لا يعني بذلك بأن الحديث صحيح. انتبهوا لهذه المسألة، إذا قال العالم في السنن مثلا قال وهذا الحديث أصح شيء في الباب، يعني هذا الذي وجدته وليس بأنه صحيح، يعني هذا أفضل الأسانيد وإن كان ضعيف فهو أصح من الأسانيد الأخرى التي فيها كذاب وفيها وضاع وفيها وفيها وفيها، عرفتم؟ فانتبهوا لهذه المسألة، إذا جاء عن العالم بأنه أصح شيء لا يعني بأنه صحيح، عرفتم؟
قوله قال إبراهيم أي راوي مذكور،
فمن هو؟ نفعي كما قلنا. نعم.
لا أدري زاد أو نقص أي النبي صلى الله عليه وسلم،
لا أدري هل زاد أو نقص في الصلاة، لكن قال
المراد أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور، هل كان لأجل زيادة أو نقصان، لكن سيأتي في الباب الذي بعده من رواة الحكم عن إبراهيم بإسناده هذا أنه صلى خمسا.
نعم.
وهو يقتضي
الزيادة. نعم، هذا يقتضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد. لماذا؟ لأنه جاء من رواية الحكم عن إبراهيم بإسناده هذا أنه صلى كم؟ صلى خمس، إذن زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال وهو يقتضي الجزم بالزيادة. قال نعم، قال فلعله شك لما حدث من؟ منصور، يعني إبراهيم لما حدث منصور، ومنصور روى عنه، روى عن إبراهيم، قال لعله هنا شك، لكن لما حدث الحكم تذكر وتيقن بأنه زاد صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلم يقول ما قال هنا من الشك، بل جزم بأنه صلى خمس.
وقد تابع الحكم على ذلك حماد بن أبي سليمان وطلحة بن مصرف وغيرهما.
نعم.
وعين في رواية الحكم أيضا محمد أنها الظهر،
يعني عين هناك بأنها صلاة الظهر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم خمس.
ووقع الطبراني من رواية طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنها العصر، وما في الصحيح أصح.
نعم، وما في الصحيح لا شك بأنه أصح وأولى بالتقديم مما هو في خارج الصحيح إن لم يكن هناك جمع.
قوله أحدث بفتحاء ومعناه السؤال عن حدود شيء من الوحي يوجب تغيير حكم الصلاة مع حدود، فاستفهامهم عن ذلك على جواز استفهامهم أنهم كانوا يتوقفون.
نعم، أحدث بفتحاء ومعناه السؤال، يسألون عن ماذا؟ يسألون هل حدث شيء في الصلاة يا رسول الله؟ هل نزل الوحي وأمرك بأن تأتي بزيادة في الظهر؟ لماذا؟ لأنهم عهدوا بأن النسخ وارد، عرفتم؟ عهدوا بأن النسخ وارد، وإلا لما قالوا هذا الكلام، أليس كذلك؟ لأن هذا الاستفهام أحدث، يعني أحدث أمر جديد، نسخ الحكم القديم، فهذا يدل بأن الصحابة مستقر عندهم بأنه قد ينسخ الحكم، وإلا كيف يسألون عن هذا الحكم؟ لكن قد يقول قال وهذا دليل على من قال بالزيادة على خمس، لأن الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوقعوا النسخ والزيادة، لهذا ابتدوا به. نقول ليس كذلك. لماذا؟ نقول هنا نعم محتمل، لكن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم يعني مرة أخرى لا تتابعوني إن زد، لأنه لو وردت زيادة أو نقصان سأبين لكم، ولكن أنا أنسى. عرفتم؟ وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ماذا فعل؟ زاد أيضا في الصلاة وتابعه. وهنا أيضا لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة، ولم يقل لهم إن وجدتموني زد فلا تتابعوني مرة أخرى. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك على أنه يتابع الإمام إن زاد في الخامسة، وهذا ما كان عليه السلف. نعم.
قوله قال وما ذا في إشعار بأنه لم يكن عنده شعور بالضراعة من الزيادة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هذا الكلام وسئل هذا السؤال قال وماذا، يعني ما الذي حصل؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بأنه صلى خمس، أليس كذلك؟ لم يشعر بأنه صلى خمس. قال
وفيه دليل على جواز ركوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال.
هذا فيه دليل على أن الأنبياء قد يقع منهم السهو والنسيان، لكن بقيد بعد التبليغ، أما في التبليغ فمحال. عرفتم؟ أما في التبليغ فمحال، يعني عند تبليغ الوحي محال أن ينسى أو يسهو، أما بعد أن يبلغ الأمة وينتشر هذا الحكم فهنا قد ينسى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد نسي آيات في الصلاة وأخطأ، فقال أما فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول. قال ما منعك أن تفتح علي؟ عرفتم؟ هذه أدلة تدل على أنه ينسى صلى الله عليه وسلم، بل قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، كما في هذا الحديث. عرفتم؟ أما في التبليغ بالإجماع بأنه لا يخطئ ولا ينسى ولا يرد عليه ماذا؟ السهو. عرفتم؟ لأن الله سبحانه وتعالى عصمه من ذلك فهو معصوم، والأنبياء معصومون في ذلك بالإجماع. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، هو قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في المجلد الثاني في 25 ماذا قال؟ نعم. قالوا لا يجوز على النبي السهو، وأنه نسي عمدا أو يتعمد صورة النسيان، هكذا قال. كيف؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نسي عمدا ويتعمد صورة النسيان حتى يبين للناس هذا الحكم، بأنه إذا حصل النسيان منكم وأنا لا يحصل مني وإنما تعمد فحكمه كذا وكذا. لا شك في أن هذا القول مردود وباطل. عرفتم؟ لا شك، لأن هذا القول يأبى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنسى كما تنسوا، ما قال أنسى متعمدا لا كما تنسوا، أثبت بالكاف التي تفيد التشبيه أنسى كنسيانكم. واضح؟ إذن يرد عليه صلى الله عليه وسلم النسيان، ويدل على ذلك أول الكلمة وهي ولكن إنما أنا بشر، إنما أنا بشر مثل، إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنا يرد علي ماذا؟ النسيان، فأنا بشر مثلكم، لا فرق بيني وبينكم في مسألة النسيان إلا ما بينته لكم في مسألة التبليغ، تبليغ الرسالة، فإن هذا محال، إن الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. قال العلماء يعصمك من الناس في التبليغ وفي أمور كثيرة. عرفتم؟
وهذا الحديث يرد عليه قول صلى الله عليه وسلم فيه أنسى كما
كذلك قول الله تعالى ثم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا جمعه وقرآنه. عرفتم؟ نعم. ثم إن علينا بيانه، فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ معصوم من ماذا؟ في التبليغ، لأن الله حفظه. هذه الآية تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل ويقرأ مع جبريل حتى يحفظ، فبين له أنك لا تستعجل، فإن هذا القرآن سيحفظ في صدرك وستبلغه للناس، ونحن سنعينك على هذا التبليغ، ثم بعد ذلك إذا نسي فلا حرج. وضح لكم؟ نعم.
ولقوله فإذا نسيت
فذكروني، أي بالتسبيح ونحوه. وفي قوله هذه كلها تدل على ماذا؟ على أنه ينسى صلى الله عليه وسلم، وهو بشر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.
وفي قوله لو حدث شيء في الصلاة لأمرتكم به، دليلا على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
هذه فائدة أصولية، أليس كذلك؟ فائدة أصولية. من أين أخذتم بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ من هذا الحديث. ليس هو فقط دليل، أدلة كثيرة، لكن هذا من الأدلة. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به. إنه يدل على أنه لو حدث لن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لهذا الدليل ولأدلة أخرى، لكن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة كما في الآية التي سقناها. عرفتم؟ ثم إن علينا بيانه، هذا فيه دليل على تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو يختلف عن مسألة تأخير البيان في وقت الحاجة. يعني قد يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان لعدم وجود الحاجة، يؤخره إلى وجود الحاجة، لكن إذا وجدت الحاجة فمحال أن يؤخر ماذا؟ البيان في هذا الوقت. نعم.
ومناسبة الحديث استرجم من قوله فثنى رجله
فثنى رجله
وللخشنة
والعصير رجليه بالتثنية. نعم بالتثنية، ومعنى الرواية هنا بالتثنية. نعم.
واستقبل
القبلة، استقبل القبلة. قلت فيه أن من تحول عن القبلة ساهيا لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال واستقبل، معناه أنه لم يكن مستقبل القبلة، بل هو انحرف عن القبلة، أليس كذلك؟ بدليل أنه قال الراوي هنا واستقبل. يعني متى استقبل؟ بعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم بما حدث، فدل هذا على أنه اتجه إلى غير القبلة، وهنا لم ينتهي من الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة ما زالت باقية عليه بسجود السهو. عرفتم؟ أنه سيسجد سجود السهو. نعم. قلنا فيه أنه من تحول عن القبلة ساهيا لا شيء عليه، حيث إنه تحول عن القبلة ثم لما أخبر استقبلها صلى الله عليه وسلم. يعني استقبل ماذا؟ استقبل القبلة. أشار إلى هذا الكرماني في شرحه في المجلد الرابع في 66. نعم.
فدل على ترك الاستقبال في كل حال من أحوال الصلاة.
نعم، لا يترك الاستقبال في أي حال من أحوال الصلاة. نعم. قال واستدل به، يعني استدل به بعض العلماء على رجوع الإمام إلى قول المأمومين. قلت يعني حتى لو لم يتذكر، يعني الإمام انصرف الآن من الصلاة، جاءه المأموم قال له تعال أنت صليت 3 ركعات في الظهر، يرجع إلى قول المأموم أو ماذا يفعل؟ أو يقول لا أنا صليت 4. ما الفصل في هذه المسألة؟ عرفتم البحث؟ قلنا يعني حتى لو لم يتذكر بعد تذكيرهم له، يعني لو ذكر هؤلاء وقالوا له أنت أخطأ، قال أنا ما أتذكر أني أخطأت أبدا، لابد أن يرجع من؟ الإمام. لكن ليس هذا على إطلاقه، فيه تفصيل الذي سأبينه. نعم. فإنه يرجع ويفعل ما قالوه له، لكن رجوع الإمام لقول المأمومين إذا كان المخبرون يحصل بقولهم العلم والتأكيد. يعني ما يأتيني واحد يقول لي والله أنت سهيت يا إمام، لا أنا ما سهيت، ويقول لا أنا أتذكر أنك سهيت، لأن هذا في حد ذاته ربما هو ناسي. لكن إن قال وأخبر أكثر من شخص قالوا نعم، هنا الإمام لابد، حتى كما أبين لكم، حتى لو كان الإمام يغلب على ظنه أنه ماذا؟ أنه لم يخطئ. عرفتم؟ قلنا حتى لو كان الإمام يغلب على ظنه أنه لم ينسى أو متحققا أنه لم ينسى، عرفتم؟ يعني إذا قال أكثر من واحد وهذا القول بلغ إلى حد العلم، فإنه هنا ماذا يفعل؟ حتى لو كان هو يغلب على ظني ومتحقق أنني لم أنسى، فهنا يرجع إلى قوله. لماذا؟ لأنه من البعد بمكان أن يجتمع أكثر من شخص، بمعنى ثلاثة أو أربعة أو وهم ثقات وما شاء الله لا ينسون، يعني يجتمع على قول واحد، أليس كذلك؟ فهذا لا شك بأنني أنا فرد وأنا قولي ظن، فأرجع إلى قول من؟ إلى قول هؤلاء. قلنا أو متحققا أنه لم ينسى. أما إذا كان المأموم واحد هو الذي رد على الإمام، كما نجد أيضا في الصلاة، تجد أن المأموم يرد على الإمام والمأموم هو المخطئ، يفتح على الإمام في الصلاة في القراءة، الإمام مصيب مستمر وهو يوقف هذا الإمام يرد عليه، هذا لا شك أنه خطأ، أليس كذلك؟ ولا يرجع إلى قول المأموم إن كان متحقق بأنه مصيب ولم ينسى. عرفتم؟ هذه المسألة فيها تفصيل، ينبغي للإمام أن يتنبه لهذه المسألة، متى يقدم هذا القول، متى يقدم هذا القول، يعني متى يقدم قول المأموم ومتى لا يقدم قول المأموم. إن كان الإمام رد عليه المأموم والإمام يظن بأنه أخطأ في هذا المكان، فإنه يستجيب، عرف؟ لأنه يعلم بأن المأموم هنا أصاب وأنني أنا في شك أصلا. أما إذا كان المأموم يرد على الإمام والإمام متيقن بأنه لم يخطئ وهذا المأموم هو الوحيد الذي يرد، فإنه لا يستجيب. إذن المسألة فيها ماذا؟ فيها تفصيل دقيق، لابد أن تنتبهوا إلى هذه المسألة. نعم. قلنا أما إذا كان المأموم واحد هو الذي رد على الإمام، وكان الإمام متحقق أنه لم يخطئ، يعني هو، وأن هذا المأموم هو الذي أخطأ، فإنه لا يرجع لقوله، لا يرجع لقول من؟ لقول المأموم. ما الدليل على ذلك؟ هل معكم دليل؟ نقول نعم، لقوله، فإنه لا يرجع لقوله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أشطبوا لقوله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع معه، أليس كذلك؟ لما قال له ذو اليدين، أنسيت يا رسول الله؟